إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الزلل والخلل ومن الحماقة والخطل. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟ والوصيف الخادم والعبد، والبيت هاهنا القبر. حتى يقوم البيت بالوصيف من شدة ما يلحق الناس من القتل والموت. قلت: ما خار الله ورسوله، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: تصبر. قال: كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسردك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسردك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: عليك بالعفة. ثم قال: كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ وحجارة الزيت موضع بالمدينة في الحرة، سمي بذلك الاسم لسواد الحجارة كأنها طليت بالزيت، أي يعلو الدم حجارة الزيت ويسترها لكثرة القتلى. كيف أنت وقتلا يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: الحق بمن أنت منه. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: قد شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت: يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. قال: إن خشيت أن يبهرك، أي إن غلبك ضوء السيف وبريقه، فغطي وجهك حتى يقتلك، فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه ثمة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا، أي لا عقل معكم ذلك اليوم، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. والهباء الذرات التي تظهر في الكوة بشعاع الشمس. ومراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحثالة من الناس. ثم قال الأشعري رضي الله عنه: ويم الله، إني لأظنها مدركتي وإياكم. ويعني بذلك أن تلك الحال ستدركه وستدركهم. وإم الله ما لي ولكم منها مخرج إن أدركتنا فيما عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن نخرج كما دخلنا فيها. فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ فقال: بلى. قال: فدعا جارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قال: فأخرجت فسل منه قدر شبر، أي نزعه من غمده إلى شبر لا يزيد، فإذا هو خشب، سيف من خشب. فقال: إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي، أي أوصاني، إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك، يعني بسيفه الخشبي. فقال علي رضي الله عنه: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. أخرجه ابن ماجه وغيره، صححه الألباني، فقال حسن صحيح وأدرجه في السلسلة الصحيحة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. وهو هابيل قتله أخوه قابيل، والحديث حديث صحيح. وعن أبي بردة قال: دخلت على محمد بن مسلمة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا كان كذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية. قال: فقد وقع، وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، والجرف ما يجترفه السيل ويأكله من الأرض، استعير للحرف، فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، دخلاها أي جهنم جميعا، يعني القاتل والمقتول. نسأل الله السلامة والعافية. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. فهذه فتن إبليس وجنده، فاحذر إبليس واحذر جنده، جنده من الإنس والجن. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن عرش إبليس على البحر، فيبعث سراياه فيفتنون الناس، فأعظمهم عنده أعظمهم فتنة. رواه مسلم. وروى أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش أراه قال: فيلتزمه حفاوة به وتقريبا له. وعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها حدثته رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها ليلى، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، يعني من الغيرة. قال: ما لك يا عائشة، أغرت؟ فقلت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. وصلى الله تعالى وسلم على نبيه المكرم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. وأسلم هاهنا بمعنى استسلم وانقاد برواية الفتح فأسلم، وأما برواية الرفع فأسلموا، أي أسلم أنا من فتنته ومن شره ومن كيده ومن وسوسته. والراجح الرفع عند علمائنا المحققين، فأسلموا. فلا يأمرني إلا بخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري ومسلم. في وقت الفتنة على المسلم أن يفزع إلى أهل العلم، ودعك من الأحياء، عليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والناس كما ترى في غمرة ساهية وفي أمور عاتية. الناس كما ترى تتلاطم بهم أمواج الفتن، يمسي الرجل عاقلا ويصبح مجنونا، ويصبح عاقلا ويمسي مجنونا، لا يثبت على حال. فإلى الله المشتكى. والمسلم إذا وقعت الفتنة عليه أن يلجأ إلى العبادة والذكر، وأن يفزع إلى القرآن والسنة، وعليه بعلمائه، علماء الأمة الذين شهد لهم بالإمامة والذين أفضوا إلى ربهم. فعليك بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى: يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخاريف الشيطان، فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل الذي حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام، ونزعت حلة الإيمان، وانكشف الغطى وبرح الخفا، فعبدت الأهواء واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانها، وخلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أمته بأقبح الخلف، وعظمت البلية واشتدت الرزية، وظهر المبتدعون، وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع، ومات الورع، وهتكت سجف المشاينة، والسجف الستور، والمشاينة العيب والقبح، وهتكت سجف المشاينة، وشهر سيف المحاشة، محش وجهه بالسيف، قشر وجهه وجلده، بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا، وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا والقلوب متآلفة والأئمة عادلة والسلطان قاهرا والحق ظاهرا، فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعته، وحزب الأحزاب، وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة، فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية، فألبسوا شيعا وميزوا قطعا، وشمتك بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله وصدفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله، فأشعلت نيران البدع في الدين وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي قبلها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى: وإنما ذكرت هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب، يعني الإبانة الكبرى، ليعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، يعني زمانه، وهو قد توفي سنة 87 و300، أي في القرن الرابع الهجري. فيقول رحمه الله: يعلم العقلاء من المؤمنين وذو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قد صحت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملوا الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلزموا الالتجاء والافتقار إلى الله عز وجل في الاعتصام بحبله والتمسك بدينه والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود الناد المغتلم، وهو البعير القوي الشارد. عليك باعتقاد أهل السنة وبمنهاج النبوة، عليك بالخص على آثار من سلف، فإن النجاة فيه وإن الهلاك في مخالفته والحيود عنه. احذر، فإنك إن حدت عنه ترديت في هوة النار وبئس القرار. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. وصفها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالفرقة النادية وبالطائفة المنصورة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أهل السنة والجماعة، والسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليها أصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. وأما الجماعة ففي الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أهل السنة الذين اعتقدوها باطنا ونطقوا بها لفظا ظاهرا وعملوا بها عملا محققا ودعوا إليها وثبتوا عليها، والجماعة هم المجتمعون على ذلك، فهم أهل السنة والجماعة، ومن عداهم أهل الأهواء والبدع. نسأل الله أن يعيذنا منهم أجمعين. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي: أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وليس أحد من هؤلاء المخالفين الخالفين المتخلفين كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء، وهؤلاء من أبعد الناس عنه وأنفرهم منها، وإنما تصلح هذه الصفة لحملاتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون عليها لأحد مقالا ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله. قال: أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها المرابطين على ثغورها الحافظين حدودها الحامين حوزتها، وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فآمنوا بما أخبر الله به من كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله تعالى بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة، فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءه جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادى، فقهروا البدع المضلة وشردوا بأهلها، واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها. يا خيبة من لم يكن منه، ولم يحذو حذوه، ولم يتمسك بحبله، ولم يقف أثره. روى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيناته، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له، ومن خالف فوالله ما نطيق خلافكم. وروى الدارمي في سنن عن الشعبي رحمه الله أنه قال: إياكم والمقايسة، والذي نفسي بيده، لئن أخذتم بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، ولكن ما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعملوا به. إياكم والمقايسة، إياكم واتباع الآراء وإعمال الأهواء، فقد ضل القوم بسببها ضلالا بعيدا، حتى صار ما كان شركا بالأمس حقيقة اليقين اليوم، ولا والله لن يصير الشرك إيمانا، ولن يصير الكفر إسلاما، ولن تصير البدعة سنة، وإنما يكون ذلك عند أهل الأهواء المنحرفين، وعند المبتدعة الزائغين. وأما أهل الحق فليسوا كذلك. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة، هلكوا وأهلكوا كثيرا، والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن بطة: يعني بالعقدة الذين يعتقدون على الآراء والأهواء والمفارقين للجماعة. هلك أهل العقدة ورب الكعبة، هلكوا وأهلكوا كثيرا، والله ما عليهم آسى، والله ما عليهم أحزن، ولا عليهم أشفق، والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على ما يهلكون من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال البربهاري رحمه الله تعالى: وأعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. عليك بالدين العتيق. وكان قتل عثمان رضي الله عنه أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت، واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. قال: وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. روى الدارمي في سننه عن عمرو بن يحيى ابن عمرو بن سلمة عن أبيه عن جده قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج عليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، وأبو عبد الرحمن هو ابن مسعود رضي الله عنه. فجلس معنا أبو موسى حتى خرج ابن مسعود، لم يعجله ولم يهيجه ولم يخرجه أعني من بيته، وإنما انتظره خارجا. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. الذي يقول هذا صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو موسى الأشعري. التبس عليه هذا الأمر فوكله إلى عالمه، وسعى إليه في بيته فلم يهيجه ولم يخرجه، وإنما تلبث حتى خرج فسأله ليعلم علمه، وهو يقول: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا، مع أنه يقول: رأيت آنفا أمرا أنكرته. فمع إنكاره له يقول: ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. خرج إلى صلاة الغداء في السحر الأعلى، رأى قوما في المسجد، مسجد الكوفة، في مكان شريف ووقت شريف، على عمل في ظاهره شريف، حلق تحلقت تكبر وتهلل وتسبح وتحمد الله جل وعلا. قال: فماذا قلت له؟ قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك، انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. وتأمل في كلامه بعد: لقوم تجمعوا في السحر الأعلى ينتظرون صلاة الغداء في مسجد من مساجد الله، وقد اجتمعوا على تهليل وتسبيح وتكبير، تأمل ماذا قال لهم. قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، يعني أن العهد قريب وأن الزمان غض، والذي نفسي بيده يحلفه ابن مسعود، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملته هي أهدى من ملة محمد، أو مفتتح باب ضلالة. يقول هذا لمن؟ للذين تحلقوا في المسجد في السحر الأعلى يهللون ويكبرون ويسبحون: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وأدرجه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة. تأمل فيه مليا واخشى عنده خشوعا. كم من مريد للخير لم يصيبه، ليست العبرة بشرف الغاية، وإنما العبرة بضبط الوسيلة مع شرف الغاية. أو أطلق لك الإسلام العنان لتسير كما ترى؟ لقد قيد لك الوسيلة كما ضبط لك الغاية. وتأمل في كلام الحبر بن مسعود لتعلم علمه ولتتوقف عنده، والله يرعاك ويصرف عني وعنك عادية السوء. النجاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تكون على مثل ما كان عليه وأصحابه، فإن فعلت فقد أوتيت الاستقامة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فبين أن الاستقامة ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. قال جل وعلا: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. سئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا. يريد الاستقامة على محض التوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصية. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله. قال ابن القيم الإمام: سمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله هو الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وفيه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه أحمد بهذا اللفظ. والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر عليها فالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في النيات والأقوال والأعمال. وأخبر في حديث ثوبان أنهم لا يطيقونها، فنقلهم إلى المقاربة، وهي أن يقربوا من الاستقامة بحسب طاقاتهم، كالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه فليقاربه. ومع هذا فأخبره أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركنن أحد إلى عمله، ولا يعجبن أحد به، ولا يرين أن نجاته به، بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله. فالاستقامة كلمة جامعة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. كن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة، فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، وربك يطالبك بالاستقامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، فمن استقام على الكتاب والسنة على منهاج النبوة فقد استقام على الإسلام الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أخطر ما يعترض مسيرة العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية ظاهرة الإدراك الانتقائي، فلا يرى من يقود ولا من يقاد إلا ما يريدون رؤيته، ومعنى ذلك أنهم يحيون حينئذ في عالم من صنع خيالهم وابتداع أهوائه. ومعلوم أن لما يعتقده المرء ويدين به أثرا كبيرا في صبغ الحياة من حوله، وتأثيرا جليلا في انفعاله ووجدانه وفكره. لقد أصبح الآن من الثابت علميا أن إدراك الفرد يتأثر كثيرا بالعوامل الانفعالية والوجدانية والفكرية التي تهيمن على سلوكه. فالدراسات التجريبية التي أجريت على المتعصبين لمذاهب متطرفة، أو أولئك الذين تحجرت اتجاهاتهم على احتقار أجناس وطوائف معينة من البشر، أظهرت هذه الدراسات أن هؤلاء الأشخاص يدركون المواقف التي لها صلة باتجاهاتهم المتحامنة هذه إدراكا انتقائيا، لا يتذكرون فيما يسمعون أو يشاهدون إلا الجوانب التي تؤيد اتجاهاتهم، أما النواحي التي تتعارض مع اعتقاداتهم فهم إما يفشلون عن ملاحظتها أصلا، أو ينسونها بسرعة، أو يشوهونها بطريقة أو أخرى حتى تتسق مع أفكارهم. ولا يتعمد مثل هؤلاء الكذبة عندما يسردون الوقائع التي شاهدوها أو سمعوها مشوهة ناقصة فالأمر يتم بطريقة لا شعورية ملتوية تفوت على أكثر المتحاملين المتعصبين صدقا وأمانا. ومن أطرف الأبحاث في هذا الميدان دراسة استخدم فيها باحث أمريكي صورة لرجل زنجي أمريكي حسن الهندام يقف في مركبة عامة بجوار رجل أبيض يحمل خنجرا كبيرا. عرض الباحث هذه الصورة، وهذا التصوير محرم ولكنه وقع من هذا الكافر. عرض الباحث هذه الصورة على مجموعة من الأمريكيين الذين عرفوا بتعصبهم العنصري نحو الجنود، عرفوا بهذا التعصب لفترة وجيزة أو طويلة من الزمان، فعرض عليهم تلك الصورة لفترة وجيزة من الزمان ثم سألهم بعد ذلك عن محتواه. كان الخنجر في يد الرجل الأبيض، وأما الرجل الزنجي فكان حسن الهندام وقد وقف في أدب ووقار. ولكن لما عرضت تلك الصورة لفترة وجيزة على أولئك المتعصبين ثم سئلوا بعد ذلك عن محتواها، أجاب أكثرهم بأن الخنجر كان في قبضة الزنجي. هذا بخلاف المجموعة غير المتحاملة التي يتذكر أكثرها أن الخنجر كان في يد الرجل الأبيض. وهناك دراسات كثيرة طبقت على أتباع المذاهب المتطرفة أو المريدين أصحاب الطاعة العمياء لقائد متبوع، كل هؤلاء لا يكادون يسمعون أو يتناقلون إلا الأخبار التي تؤيد مواقفهم. وكلما ارتبطت هذه الاتجاهات بالجوانب الانفعالية والحماسية، وكلما نشط الأفراد في الدعوة لأفكارهم، وكلما شعروا بتهديد المجتمع لاتجاهاتهم الشاذة، ازدادت ظاهرة الإدراك الانتقائي هذه، هي من أخطر ما يعصف بالوطن اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. سيؤول القوم جميعا إلى الأصل الأصيل، وهو وجوب البدء بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى توحيده وتجريد التوحيد لوجهه وتجريد المتابعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. سيؤول القوم جميعا إلى نقطة البداية الصحيحة، ربما بعد خراب ملطة وربما قبل ذلك، والله المستعان. وتأملوا ماذا تصنع الدعوة بالمدعوين إلى الكتاب والسنة إلى التوحيد والمتابعة، تأملوا ذلك بالمقارنة. في القرن العشرين أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تخليص مواطنيها من الخمر، وقبل أن تصدر قانون تحريم الخمر مهدت له بدعاية واسعة جدا لتهيئة النفوس إلى قبول هذا القانون، وقد استعملت جميع أجهزة الدولة واستعانت بذوي الكفاءة في هذا الباب، استعانت بالسينما ومسارح التمثيل وبالإذاعة وبنشر الكتب والرسائل والنشرات وبالمحاضرات والإحصائيات من قبل العلماء والأطباء والمختصين بالشؤون الاجتماعية. وقد قدر ما أنفق على هذه الدعاية ب65 مليونا من الدولارات، هذا في عام 1933. فكم يبلغ هذا المبلغ الآن؟ بلغ ما أنفقت على هذه الدعاية 65 مليونا من الدولارات، وكتبت 9,000 مليون صفحة في مضار الخمر ونتائجه وعواقبه، وأنفق ما يقرب من 10 ملايين دولار من أجل تنفيذ القانون. وبعد هذه الدعاية الواسعة والمبالغ المنفقة أصدرت الحكومة الأمريكية قانون تحريم الخمر لسنة 1993، وبموجبه حرم بيع الخمور وشراؤها وصنعها وتصديرها واستيرادها. فماذا كانت النتيجة؟ دلت الإحصائيات للمدة الواقعة بين إصدار القانون وإنهاء العمل به سنة 1933 أنه قتل في سبيل تنفيذ هذا القانون 100 نفس، وحبس 500,000 شخص، وغرم المخالفون له غرامات بلغت ما يقرب من 4 ملايين دولار، وصودرت أموال بسبب مخالفته قدرت ب1,000,000,000 دولار. وكان آخر المطاف أن قامت الحكومة الأمريكية بإلغاء قانون تحريم الخمر في أواخر سنة 1933، ولم تستطع تلك الدعايات الضخمة التي قامت بها الدولة أن توجد القاعدة التي يرتكز عليها القانون في نفوس المواطنين، وبالتالي قاموا بمخالفته، مما حمل الحكومة على إلغائه لأن القانون لم يكن له سلطان على النفوس يحملها على احترامه وطاعته، ومن ثم فشل وألغي. وأما ديننا فقد حرم الخمر بكلمة واحدة: فاجتنبوه. جاء بها الإسلام في جزيرة العرب، أثرت أعظم التأثير وطبقت فعلا، وأريقت الخمور من قبل أصحابها وامتنعوا عن شربها، لا بقوة شرطي ولا بقوة جندي وبلا رقيب مما يرصد للمخالفين من العقوبة، ولكن بقوة الإيمان وطاعة المسلمين لشرائع الإسلام واحترامهم للدين ومعرفتهم بالتوحيد وأخذهم باليقين ومتابعتهم لسيد المرسلين. هذه نقطة البداية الصحيحة، ومن حاد عنها فسيرجع إليه، ولكن متى؟ بعد إراقة الدماء وإزهاق الأرواح ونهب الممتلكات وإضعاف القوى وقطع الطرقات ونهب الثروات إلى غير ذلك مما وجد من رقة الدين وانهيار الأخلاق، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي كانت بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله، وإنما صلح أول هذه الأمة باليقين والمتابعة، فلن يصلح آخرها إلا باليقين والمتابعة بتجريد التوحيد للعزيز المجيد وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن ينجينا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.